الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فاذكر بعض خصائص الإيمان بالقرآن. الإيمان بكتب الله ركن عظيم من أركان الإيمان. ولما كان القرآن الكريم الكتاب الناسخ للكتب السابقة والمهيمن عليها والمتعبد به لعامة الثقلين بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الكتاب عليه، اختص الإيمان به بخصائص ومميزات لا بد من تحقيقها للإيمان به، بالإضافة إلى ما تم تقريره من مسائل في تحقيق الإيمان بالكتب إجمالا. وهذه الخصائص هي: اعتقاد عموم دعوة القرآن وشمول الشريعة التي جاء بها لعموم الثقلين من الجن والإنس، لا يسع أحدا منهم إلا الإيمان به، ولا أن يعبدوا الله إلا بما شرع الله فيه. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى مخبرا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى إخبارا عن الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ومن خصائص الإيمان بالقرآن اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة، فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره، فلا دين إلا ما جاء به، ولا عبادة إلا ما شرع الله فيه، ولا حلال إلا ما أحل فيه، ولا حرام إلا ما حرم فيه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قراءة كتب أهل الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أخرجه أحمد، وهو حديث حسن. ومن خصائص الإيمان بالقرآن سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويسرها، بخلاف الشرائع في الكتب السابقة فقد كانت مشتملة على كثير من الآثار والأغلال التي فرضت على أصحابها. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن خصائص الإيمان بالقرآن أن القرآن هو الكتاب الوحيد بين الكتب الإلهية الذي تكفل الله بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال عز وجل مبينا تكفله بتفسيره وتوضيحه على ما أراد وشرع: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قال ابن كثير في تفسير الآية الأخيرة، أي بعد حفظه وتلاوته: نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. وقد هيأ الله تعالى لحفظ كتابه من العلماء الجهابذة من قاموا بذلك خير قيام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فحفظوا لفظه وفهموا معناه واستقاموا على العمل به، ولم يدعوا مجالا من مجالات خدمة القرآن وحفظه إلا وألفوا فيه المؤلفات المطولة، فمنهم من ألف في تفسيره، ومنهم من ألف في رسمه وقراءته، ومنهم من ألف في محكمه ومتشابهه، ومنهم من ألف في مكيه ومدنيه، ومنهم من ألف في استنباط الأحكام منه، ومنهم من ألف في ناسخه ومنسوخه، ومنهم من ألف في أسباب نزوله، ومنهم من ألف في أمثاله، ومنهم من ألف في إعجازه، ومنهم من ألف في غريبه، ومنهم من ألف في أعرابه، إلى غير ذلك من المجالات التي تحقق من خلالها حفظ الله لكتابه بما هيأ له هؤلاء العلماء من خدمة كتابه وعلوم كتابه، حتى بقي محفوظا يقرأ ويفسر غضا طريا كما أنزل. ومن خصائص الإيمان بالقرآن أن القرآن المجيد مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره من الكتب المنزلة، وهو في الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى قيام الساعة، على ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن صور إعجاز القرآن حسن تأليفه وفصاحته وبلاغته، وقد وقع التحدي للإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو ببعضه على مراتب ثلاث، فقد تحداهم الله على أن يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا. قال تعالى: أم يقولون تقول بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال عز وجل مقررا عجزهم عن ذلك: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فما قدروا. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم مرة ثالثة بأن يأتوا بسورة منه فما استطاعوا. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فثبت بهذا إعجاز القرآن على أبلغ وجه وآكده لما عجز الخلق عن معارضته بأدنى مراتب التحدي، وهو الإتيان بسورة من مثله، وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات. ومن خصائص الإيمان بالقرآن أن الله تعالى بيّن في القرآن كل شيء مما يحتاج له الناس في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنزل في هذا القرآن كل علم، وكل شيء قد بين لنا في القرآن. ومن خصائص الإيمان بالقرآن أن الله يسر القرآن للمتذكر والمتدبر، وهذا من أعظم خصائصه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال مجاهد في تفسير الآية الأولى: يعني هونا قراءته. وقال السدي: يسرنا تلاوته على الألسن. وقال ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. وقد ذكر الطبري وغيره من أئمة التفسير أن تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ للتلاوة، وتيسير المعنى للتفكر والتدبر والاتعاظ، وهو كذلك كما هو ملاحظ ومشاهد. ومن خصائص الإيمان بالقرآن أن القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن خصائص الإيمان بالقرآن أن القرآن مشتمل على أخبار الرسل والأمم الماضية وتفصيل ذلك بشكل لم يفصل في كتاب قبله. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ومن خصائص الإيمان بالقرآن المجيد أن القرآن هو آخر كتب الله نزولا وخاتمها والشاهد عليها. قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى مما لا يتحقق الإيمان بالقرآن إلا باعتقادها وتحقيقها علما وعملا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.